قضايا النظم يصير هذا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث كما هو معلوم كان في من زنى بامرأة غير ذات بعل، هل يجوز له أن يتزوجها أو لا يجوز؟ وكان البحث في مقامين: المقام الأول في الاستدلال من الكتاب الكريم في الآية الثالثة من سورة النور، والتي وقع الكلام بين المحققين في أنها هل هي بصدد التشريع أم لا، وقد تقدم ما ينبغي أن يقال فيها، ولا أقل من المصير إلى الإجمال بلحاظ صدر الآية الكريمة. وهنالك وجوه تفصيلية تفسيرية ذكرت في كتب التفسير وبالأخص العامية، منها لا داعي للإطالة بالتعرض له. والعمدة في المقام هو الانتقال إلى المقام الثاني، وهي الروايات. وجريا على عادتنا، وحتى لا نحكم بأحكام مسبقة بالنسبة للروايات، فإننا نتعرض للروايات تبعا للتعرض لها في كتب الرواية، لنرى ماذا نستفيد من كل رواية على حدة قبل أن نصنفها إلى طوائف من خلال ما تنتهي بنا دراستها إليه. الروايات موزعة لكن عمدتها في الأبواب الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. نحاول نمضي كثيرا إن شاء الله في قراءة الروايات. الرواية الأولى من الباب الحادي عشر: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. أحمد بن محمد سواء كان ابن عيسى أو ابن خالد ثقة على كل حال. علي بن الحكم واضح أنه ينصرف إلى علي بن الحكم بن الزبير الأنباري اللي هو صاحب الكتاب وهو المشهور الذي له الروايات، وإن ذكر وجود شخص آخر في المقام لم يثبت أن له رواية، أو أنه على أقل تقدير هو قليل الرواية جدا. فالرواية صحيحة سندا. قال: سألته، أي أبو بصير سأل الإمام عليه السلام، عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها. السؤال أعم من كونها سبعنا شغل بقضية البعل فعلا. السؤال أعم من، لأن هذه فرغنا منها سابقا، أعم من كونه منذ فجر بها مضى وقت عدة عليها أو لم يمضي وقت عدة عليها، قد يبدو له بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع، عن رجل فجر أيضا فجر الزنا بعد واضح ما وطأها شبهة بامرأة، والرواية أعم من كونها هي أيضا فاجرة أو ليست فاجرة. ثم بدأ له أن يتزوجها فقال حلال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال. الجواب أيضا مطلق من جهة أنها آثمة أو غير آثمة، ومن جهة أنها على تقدير كونها آثمة تابت أو لم تتب مطلق. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أجاب بشكل مطلق أن الإنسان الذي يزني بامرأة ثم يبدو له أن يتزوجها اعتدت أو لم تعتد من وطئه، تابت أو لم تتب إذا كانت فاجرة كما هو الفرض العاد المتعارف، وطئها شبهة حال نادر أو اغتصاب أو أي شيء مو مهم. المهم أن الإمام لم يستفصل لا في سؤال السائل ولا هو عليه السلام على تقدير سؤال السائل استفصل في جوابه أو فصل في جوابه. فهذه الرواية تدل على الحلية مطلقا مع عدة وبدون عدة، مع توبة وبدون توبة، من طرفه ومن طرفها. جيد، الحلية المطلقة. الرواية الثانية، وعنه أي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، محمد بن أحمد فيها الطبقة هو صاحب نوادر الحكمة، محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القم، عن أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن عندنا أحمد بن الحسن الميثمي، وعندنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وهو المراد هنا بقرينة أنه هو تلميذ عمرو بن سعيد ويروي عنه عادة، وهو من رجال فطحية، عن مصدق عليكم السلام بن صدقة أو مصدق، عن عمار بن موسى كلاهما صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها، كان يفجر كأنه عادته وديدنه مفجر بها، قال إن آنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، وإن أبت فليتزوجها. الرواية واضحة جدا وصريحة في التفصيل بين ما لو تابت وبين ما لو لم تتبها. وانتبهوا، الكلام مو في امرأة فاجرة مع غيره، مع أنه هو الفاجر بها، مسكون عن كونها تفجر مع غيره أم لا، ما متعرف. أحسنت، لكن السائل سأل عنه، لو كان هذا دخيل أنه هو وحده الذي كان يفجر معها أو يوجد غيره أيضا يفجر معها لاستفصل الإمام سلام الله عليه. هذا يعني أنه يكفي في الحكم أن يكون هو يفجر من دون غيره، وإلا لاستفصل الإمام عليه السلام. مع ذلك الإمام عليه السلام جعل مدار الحلية والحرمة للزواج بها فعلا على توبتها أو عدم توبتها، وجعل الطريق إلى ذلك أحد أمرين. الأمر الأول أن يؤانس منها رشدان، أمارة هذا على كونها تابت. الأمر الثاني إذا شك ولم يؤانس منها رشدان، صار لمدة ما يعرف عنها شيء، فليراودها عن نفسها، فإن عادت لما كانت معه عليه فهي غير تائبة بطبيعة الحال، فيحرم صريحا، وإلا
هو ساقط عنه القلم.
ليش ساقط عنه القلم؟
ليش
احنا الاحكام بالسعوديه خطيه؟ على كل حال مو عليها الاحكام، اذا هو ما يتزوجها فيها نظراء يتزوجونها. سمعنا الشغل من تعرض لروايه يكون شوف هي الروايه ماذا تقول. انا ضد مقوله التفسير الموضوعي في مقابل التفسير التجزئي. أول مرة نفسر كل رواية رواية وحدها وحدها على أي شيء تدل، ثم بعد ذلك تجي مرحلة الجمع بين الروايات، وإلا ما نصل إلى نتيجة صحيحة. طيب، هذه الرواية قطعا غير الرواية الأولى، هذه الرواية تفصل بين التوبة وعدمها. الآن ما هو الطريق إلى معرفة التوبة؟ مو مهم فعلا. الطريق أن يؤانس، أمارية ناقصة كافي، جيد فليكن كافي، مو مشكلة. المهم أن الرواية واضحة في التفصيل بينما لو تابت فيجوز وبينما لو لم تتب فلا يجوز. والرواية أعم من المشهورة بالزنا أو غير المشهورة بالزنا. مجرد أن هو كان يفجر بها لا يعني أنها مشهورة أمام الآخرين، لا يعني هذا، قد يكون بالسر بينه وبينها. على كل حال، فما هو الغالب؟ لأن ذوات الأعلام أو المشهورات حالة مو شائعة وليست هي الحالة الغالبة. طيب جيد، هذه الرواية الثانية صارت طائفة ثانية بعد فعلا. الرواية الثالثة، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير، يعني لازلنا مع الكافي، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، واضح الصحة الرواية، أيما رجل أو أي رجل، أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال عليه السلام، أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة، أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا. هذه كالأولى بعد لا إطالة. ورواه الشيخ بإسناده، والذي قبله بإسناده مو مهم بعد، سند صحيح. الرابع، وعن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا إرسال، وهذا قليل الإرسال جدا في الكافي يا إخوان، في بداية السند، مو في بداية السند يعني الشيخ الكليني ذاك اسمه تعليق، لا، إرسال الشيخ الأول يرسل وهو محمد بن يحيى، هذا قليل، لكن على كل حال إرسال عن
شخص واحد،
عن بعض أصحابنا قابل للانطباق على الشخص وعلى الأكثر، ما قال عن غير واحد من الأصحاب. لا 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 قطعا معدة، لأن العدة نص في أنه أكثر من واحد، بل أكثر من اثنين أيضا، أقله ثلاثة عادة، لكن عن بعض أصحابنا يطلق على الواحد أنه بعض أصحابنا. عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير. طيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، الرواية لها سند آخر معتبر لكن مو كامل الرواية، قال قلت له الرجل يفجر. إسحاق بن جرير طبعا ثقة، مو مشكلة، وعثمان بن عيسى أيضا ثقة وإن كان واقفيا الرواسي، أو الرواسي أو الرؤاسي. قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، معناه هو الفاجر، فله أن يتزوجها. هذه نقطة جديدة، العدة. لكن خلونا من العدة، فعلا مو محل بحثنا، راح تجي في الفرع القادم إن شاء الله من المسألة. وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها. جيد، كالرواية الثانية مولا. لكن مشكلة هالرواية يا إخوان أنها عن بعض أصحابنا، يعني ضعيفة السند، مرسلة. الشيخ الطوسي يرويها في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير أو حريز، في السند شيء من التصحيف، لكن ما عندنا إسحاق بن حريز نحن، فواضح أن المراد إسحاق بن جرير بحسب الطبقة نحوه يقول صاحب الوسائل، نحوه، من يقول نحوه، ما يقول مثله، يعني مو نفس اللفظ تماما. وعندما راجعنا التهذيب وجدنا أن وإنما يجوز، الجملة الأخيرة ما موجودة في التهذيب، فالرواية بسندها الضعيف هي من الطائفة الثانية، بسندها الذي يمكن إصلاحه واعتباره باعتبار أن سند الشيخ الطوسي إلى أحمد محمد بن عيسى صحيح. وأنا في نفسي شيء طبعا من رواية إسحاق محمد بن أحمد بن عيسى بواسطة واحدة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكان ممكن لكن بعيد، ليس شائع في الأسانيد هذا، يعني بناء على مسلك الوثوق ما في وثوق لهكذا سنة، لأنه ليس من الأسانيد المتعارفة أن يروي أحمد محمد بن عيسى عن أصحاب الإمام الصادق مباشرة، هذا من الغرائب. ثم التصحيف، حريز صار إسحاق بن حريز، فإن كان مضمان أن إسحاق هنا إسحاق بن جرير بقرينة الرواية الأولى، وبقرينة ما عندنا إسحاق بن حريز. على كل حال يبقى قضية حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، وإلا الشق الثاني ما موجود. إذن ما نمتلك نحن هنا سند صحيح للرواية لإثبات أنها من الطائفة الثانية،
لزوم التوبة،
لزوم التوبة يعني ربط الحلية وعدم الحلية بكونها قد تابت أو لم تتوب، لكن تصلح حينئذ طائفة ثالثة، وهو أنها مقيد للطائفة الأولى، قيدت الحلية بالاستبراء. أحسنتم، حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور. كم تستبراء؟ بحث آخر الآن، مو محل. الرواية الخامسة، وبإسناده أي الشيخ الطوسي، تغير السياق الآن، إلى هنا كان كليني، هذا على القاعدة اللي أنا منبه عليها مرارا، لأن ذكر محمد بن حسن بصريح العبارة تغير السياق الآن، بإسناده يرجع للذي قبله، لو قال ورواه محمد بن الحسن هذا يقتضي أن يبقى على سياق الكليني. وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب وهو الخزاز إبراهيم بن نعيم عن محمد بن مسلم، سند واضح الصحة، فإن سند الشيخ إلى الحسن والحسين ابني سعيد صحيح، وبقية السند واضح الصحة. عن أبي جعفر وأبي عبد الله، يعني مرتين الراوي وهو محمد بن مسلم سائل هم الإمام الصادق وهم الإمام الباقر بن قبس قال لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تاباه فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك. ثم تاباه يرضى الشيخ لم يكن عليه شيء من ذلك، لم يكن عليه شيء من ذلك يعني من زواجه لها. طيب إذا لم يتوبا كان عليه شيء يعني النكاح باطل؟ مو ظاهر الرواية أن النكاح باطل، قد يتهمتك نفسه أو ارتكب حرمة تكليفية بتعريض نفسه للقيل والقال مثلا، لا يعني بطلان النكاح. فرق بين بطلان النكاح وبين وجود شيء عليه، الشيء أعم من الصحة والبطلان. شوفوا، لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تاب فتزوجها مع عدة وبدون عدة، ها كما هو واضح، وأعم من كونها هي فاجرة من غير جهة فجوره بها أو ليست فاجرة، مشهورة أو غير مشهورة. قال فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك، من تزوجه لها ما عليه أي شيء، لكن لو لم يتوبا فتزوجها فعليه شيء. عليه شيء أعم من صحة وبطلان النكاح، قد يكون صحيح وعليه شيء لا يدل على البطلان، لا يدل على الحرمة أيضا، يدل على الحزازة في هذا الموضوع. فما تنفعنا الرواية كثير يعني. الرواية السادسة، وعنه يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد. القاسم بن محمد يا إخوان، في القاسم بن محمد الجوهر، وفي القاسم بن محمد الإصفهاني، وفي القاسم بن محمد القم الملقب بكاسولة، وهناك بحث أن هؤلاء أسماء لشخص واحد أو أكثر من شخص واحد. القمي والإصفهاني توجد قرائن واضحة أنهما شخص واحد، لكن الجوهري هل هو نفسه متحد مع القم الإصفهاني أو ليس متحدا معه؟ صاحب جامع الرواة جاء بقرائن أقصى ما تستوجب الظن بأنهم شخص واحد. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وآخرون بنوا على أصالة التعدد ما لم يثبت الاتحاد، والصحيح أنه ما لم يوجد دليلون وجدانيون أو تعبديون على الاتحاد لا يمكن المصير إلى الاتحاد، وإن كان ما في تنافي. قميون قد يكون باعتبار النسب، إصفهانيون باعتبار المسكن مثلا أو العكس، جوهريون باعتبار الصنعة والعمل، ما في تنافي، لكن تعدد الألقاب أمار على تعدد الملقب بها حتى يثبت العكس، ولم يثبت في المقام بما يكون قابلا للاعتماد والإثبات. ثم القاسم بن محمد يا إخوان، سواء أريد منه الجوهري أو أريد منه القم الإصفهاني الملقب بكاسولة، وقع الكلام في وثاقته أو عدم وثاقته. سيد الخوئي يقول على كل حال وموثق سواء كان هذا أو ذاك، باعتبار ما في دليل على وثاقة أي منهما. وإن سلم هو أن القاسم بن محمد الجوهري يروي عنه صفوان وابن أبي عمير، وإن كان الرواية التي يرويان فيها عنه لم يلقب فيها بالجوهري بل أطلق القاسم بن محمد. الشيء الملفت للنظر يا إخوان أن أكثر الروايات مطلق فيها القاسم بن محمد، لم يعين ولم يبين أنه الجوهري، وهذا من القرائن نسبيا القوية على وحدة الرجل. فإن اطمأننا أنه شخص واحد فالقاسم بن محمد يروي عنه ابن أبي عمير وصفوان فهو ثقة، وإن لم نطمئن ويكفينا الشك المتعارف فحينئذ يشكل تعيين القاسم بن محمد الذي يروي عنه الحسين بن سعيد في أي منهما لكونهما في طبقة واحدة. نحن عادة نتوقف في هذا السند. عن هاشم بن المثنى قال إن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراما، يأتي المرأة حرام كعنوان هذا أعم، من يأتي زوجته في عادتها يأتي المرأة حراما، ولكن بقرينات أيتزوجها، واضح أن المقصود من الحرام الزنا هنا. قال نعم يتزوجها ما في مشكلة، لو صح سند الرواية الإمام أطلق يتزوجها، مع عدة وبدون عدة، مشهورة بالزنا ما مشهورة بالزنا، تابت أو لم تتوب، تاب أو لم يتوب، فتصبح من الطائفة الأولى، لكن السند مشكل. وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المغراء بالمد والقصر، عن أبي المغراء أو المغراء، ها المغراء أو المغراء، وهو حميد بن المثنى على كل حال يا إخوان، وهو ثقة. عن أبي بصير قال سألته مغمرا، ولكن مغمرة أبي بصير لا يتوقف فيها، وهو إما الإمام الباقر أو الإمام صادق. عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال إذا تابت حل نكاحها. قلت كيف يعرف توبتها؟ قال يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام، فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها. هذه مثل الرواية الثانية على وزانها، ربطت بالتوبة ما ربطت بالعدة. لا فاستغفرت، فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها. أنك تريد كل امتناع وحده لا يكفي، بقرينة تلك الرواية قد يقال بأنه أنها امتنعت مو لأنها مريضة، والله قالت لأنها مستعدة بس مريضة، امتنعت يعني تعففا، الاستغفار أمارة على كون الامتناع تعففا لا لعلة أخرى غير التوبة. فالاستغفار بحسب ظهرنا طريق لمعرفة التوبة، فلو عرفناه من غير هذا الطريق من الاستنكاف مثلا. الرواية الثامنة وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، أيضا ما في مشكلة في السند يا إخوان، وموسى بن بكر نحن أصلحنا حاله سابقا. عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعده، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعده، هذه مطلقة مع عدة وبدون عدة، مع توبة وبدون توبة، مع كونها تزني مع غيره أو لا تزني، مشهورة معروفة أو غير مشهورة، من الطائفة الأولى. الرواية التاسعة وهي الرواية الأخيرة عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، هذا السند متكرر معنا كثيرا يا إخوان، عبد الله بن الحسن كثير الرواية صحيح، لكن كثير الرواية هنا فقط في سند صاحب قرب الإسناد إلى جده علي بن جعفر. إذا بنينا على أن إكثار الجليل فقد يقال هنا، وإن كان أنا عندي نظر في الكبرى والصغرى، فإن إكثار الجليل عن شخص وحده لا يكفي، وفي الصغرى من باب أن هنا لم يثبت إكثار عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن، باعتبار أنه وارد في الطريق واحد إلى كتاب واحد، فقد يكون الاعتماد على نسخة علي بن جعفر. تصوروا أنفسكم مكان عبد الله بن جعفر الحميري، وقريبوا عهد من علي بن جعفر في واسطة خطوط كانت إلى حد ما معروفة للذين يكتبون عادة، جو النصوص معروف، فعندما جيء له بهذا الكتاب قد يكون وثيقة بالكتاب بالنسخة، مو بالضرورة وثيقة به. وقد واحد منكم يشكل علي، أنا بحث قبل هذا البحث بس لعله مو فيها العام، أنه إذا ما كان الاعتماد عليه ليش أذكره في السنة؟ أقول اتصال الأسانيد في حد نفسه مطلوب، وإن كان الشخص مجهولا أو مهملا، لأن الإرسال أسوأ حالا من الجهالة والإهمال كما هو واضح. من هنا نحن في عبد الله بن الحسن نتوقف، لكن كتاب علي بن جعفر في زمن الحميري كان كتابا معروفا جدا ومشهورا جدا، في الكتاب لا نتوقف، لأننا في بحث الطرق والمشيخ بنينا على القول بالتفصيل، خلافا لمن بنى على النقد مطلقا كالسيد الخوي، ومن بنى على عدم النقد مطلقا كصاحب نقد الرجال وجماعة، بنينا على التفصيل بين الكتب التي نحرز أنها كانت مشهورة بنسخها واصلة إليهم بمثابة وصول الكافي إلينا والتهذيب إلينا، وبين الكتب غير المشهورة. والمتتبع لأسانيد كتاب علي بن جعفر يرى أنه في ذلك العصر كان من الكتب المشهورة التي عليها المدار عند الأصحاب في مختلف المدارس، وهذا وحده كاف للوثوق بكتاب علي بن جعفر آنذاك، خصوصا وأن كتاب علي بن جعفر لم ينقل فيه اختلاف. نعم بوب، مبوب وغير مبوب، هذا مختلف في النسخة. المبوب هو نسخة أخرى أساسا، يعني عمل علمي عمله داود بن كورة في نسخة علي بن جعفر في كتاب مسائل علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟ قال: نعم، لا يحرم حلالا حراما. هذه قاعدة بعد، وهذه القاعدة متكررة في الروايات. إذا نحن صرنا أمام كم طائفة يا إخوان؟ طائفة تدل على الحلية مطلقا، طائفة تستفصل بين التوبة وعدمها، وطائفة تستفصل بين العدة وعدمها، يعني تلزم بالعدة. هذا مو استفصال في أصل الحلية والحرمة في الحقيقة، لكن استفصال في الحلية والحرمة الفعلية لما قبل العدة. بقية الروايات إن شاء الله تأتي حتى نستخلص منها إن شاء الله النتيجة النهائية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.